ميقات أهل النجد قرن المنازل وميقات أهل العراق ذات عرك. قال هن لهن، هن هذه المواقيت التي حددها لهن أي لتلك البلاد، فالحذيفة للمدينة ومن سامتها، والجحفة لمن كان من جهة الغرب، ويلملم من كان جهة اليمن. لهن هذه المواقيت، لهن لهذه البلاد، ولمن مر عليهن من غير أهلهن. من مر على هذا لا ما يتجاوز حتى يحرم، إذا كان ناوي حج أو عمره ما يتجاوز حتى يحرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان أهله دون ذلك فمهله من منزله من مكانه يهل، حتى أهل مكة يهلون من مكة بالحج، فأهل مكة يحرمون للحج من مكة، ولا يحتاج أنه يخرج إلى هنا ولا هنا. أما بالنسبة للعمرة فالعمرة أهل مكة يخرجون إلى التنعيم ليجمعوا بين الحل والحرم، العمرة هي يخرجون، أما الحج فلا يحتاج خروج، يحرم من مكة، ولأنه سيخرج عن الحل لأن عرفات من الحل ليست من الحرم، فهو يجمع بين الحل والحرم. وإذا هذا من ناحية ما يعبر به الفقهاء رحمهم الله. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه عائشة أن تأخذ عمرة وهي في مكة، أمرها أن تذهب إلى التنعيم، وقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه اذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم المسجد المعروف الآن، المكان اللي هو الآن بني مسجد ويسمونه الناس مسجد عائشة لأنها أحرمت منه. فأهل مكة للعمرة من التنعيم، أما للحج فهو يحرم من مكة. وكذلك غير أهل مكة، لو جيت بعمرة وجلست للحج فأنت أيضا تحرم من مكة، ولا يحتاج أنك تذهب إلى ميقاتك، لا تحرم من مكة وهكذا. نعم.
هذا سائل يقول إني وضعت كتابا من كتب الفقه على الأرض وذهبت لأستلم الحجر الأسود وأنا في الصف الأول، وكان بجانبي رجل نعماء فمد يده فأخذ الكتاب وهو يظنه قرآن، فقال وهو صائم من ألقى المصحف ألقاه الله في جهنم. فلما أتيته قلت له ليس هو قرآن وإنما هو كتب من كتب العلم، وفهمته أن وضع كتاب أو مصحف على الأرض لا يعتبر إهانة له، فقال لي هذا في مذهبك، فقلت ليس من مذهبي ولكن سمعت قول أحد العلماء بمكة، فسكت. يقول السؤال إني حائر وخائف أن تجاب دعوته، أرجو وإني أدعو الله في صلاتي أن يغفر الله له ذنوبه ويدخله الجنة، أفتوني في أمري.
جزاك الله خير ما دامك سامحته دعاء الله له، هذا طيب. أولا إن على كل حال المصحف له احترامه ويجب أن يحترمه كل إنسان، فنهى العلماء رحمهم الله أنه يجعله بالأرض ويمد رجله إليه لأن هذه إهانة له، لأن هذا يعرف الإنسان من نفسه، ولو كان إنسان عزيز عليك جدامك ومديت رجليك قدره ما تصير في إهانة له، فكتاب الله أولى. كذلك إذا ما تستدبر وتخلي المصحف وراء ظهرك هذا من الإهانة له، ولا ينبغي، ينبغي تعظيمه، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا بد من تعظيمه. أما بالنسبة لمسألة الأعمى فهو إن شاء الله يؤجر على نيته، ولكن كلامه هذا ما ينبغي أن يتجرى بهذا الكلام، وجده ظن أنه مصحف لكن غيرته حملته إلى أنه يتكلم بكلام قد يكون فيه آثم، ولا ما يحتاج، إن هذه غيرة منه على المصحف، لكن كونه يدعي على أخيه المسلم بأنه يضعه الله في جهنم هذا والعياذ بالله ما ينبغي ولا يجوز، فلا ينبغي. فكثير من الناس جزاهم الله خير يكون عندهم غيرة، ثم غيرته ذي تزيد وتوقعه أيضا في المنكر هو بنفسه، هذا ما ينبغي. ينبغي أنك مثلا لو قصة هذا الأعمى أنه رأى وظن أنه مصحف وشاله ودعا على من فعل هذا، لا يا أخي ينبغي لك تدعي له بالهداية حتى ولو قدر أنه مصحف، يدعي له أن الله يهديه وأنه يعظمك، أما كونك تدعي عليه في النار أو تدعي عليه في جهنم والعياذ بالله تدعي على أخيك المسلم هذا ما ينبغي. فهذا الذي هو فعل أمرين، الأمر الأول تعظيم المصحف يشكر عليه ويؤجر إن شاء الله عليه وهذا من تعظيم شعائر الله، لكن الأمر الثاني قد يأثم فيه وهو الدعاء على هذا بالنار، ما ينبغي لك تدعي عليه بهذا. أما كان ولا بد الأول هداية إن الله يأتيه سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان عندما يحصل له شيء من هذا أو غيره يعني تغيير منكر فلا يغير المنكر ويحط معه منكر، لا، ينبغي إن الإنسان يغير بمقدار المنكر ويغير المنكر فقط ولا يزيد عليه، لأن كثير من الأخوان جزاهم الله خير عندهم غيرة وعندهم لكنه قد غيرته تضره بزيادته، ويدخل فيه هذا من نوع من أنواع الغلو، والله سبحانه وتعالى نهى عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. لكن إذا رأيت إنسان وأمره بالمعروف ونهوا عن المنكر بأسلوب حكيم وبأسلوب مهذب ولا تناله أنت بسوء، لأنك إذا نلته بسوء أو دعيت عليه أو سبيته أنت فعلت منكر أيضا، فلا تجمع بين تغيير المنكر وتجيب أنت منكرا مثله أيضا أو أقل منه أو أكثر منه. فينبغي الإنسان أنه عندما يتكلم بالأمر أو النهي أنه يكون بمقدار، وأنه يضبط نفسه ولا تحمله الغيرة إلى أنه يتجاوز الحد ويرتكب المنهي عنه، فهذا إن شاء الله الأعمى اللي يحمله على ذلك الغيرة وفعل غيرة ذي يشكر عليها، لكن كونه يدعى على أخيه وكذا وهو ما تحقق هل هو مصحف أو ما هو مصحف، فهذا أيضا ليش ما أدري هو مصحف أو ما هو مصحف، لكن حملته الغيرة على هذا فلا يجوز له. أما بالنسبة لك أنت أيها الأخ اللي حصلت عليك القضية ذي وأنك تقول أن هذا أنك تخشى من قبل دعوتنا، ما هذا دعوته ما تقبل، لأنه هذا الدعوة دعوة المظلوم تقبل، هذا ما هو مظلوم. أما اللي ما هو مظلوم أو يكون ظالم دعوته ترجع عليه، ما تقبله، ما كل دعوة مقبولة، لأنه الله سبحانه وتعالى نهانا عن الاعتداء في الدعاء: ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. فربما أنك تدعي على شخص وانت ظالم له، الدعاك هذا يعود عليك أنت ما يعود عليه إذا كنت أنت ظالم له، فأنت لا تخاف أن أنت إن شاء الله سالم من هذا لأنك ما عملت شيء ولا أخطأت. أما بالنسبة للكتب أهل العلم مثل كتب الفقه وشرح الحديث ونحو ذلك كنا توضع إذا كان المحل مكان محترم وضعته فإن شاء الله ما في بأس، ولكن كل ما عظمته مما يتعلق بالعلم فهذا أولى لك وأحسن، لأن التعظيم شعائر الله، وهذه كتب العلم علم الشرع، لأنها إما أن تكون فقه، والفقه منين أخذنا؟ الفقه مأخوذ من كتب الحديث ومأخوذ من القرآن الكريم، فهو كله معظم، ولكنك لو وضعته على الأرض مكان نقي وطاهر ولا في شيء فلا بأس، بخلاف المصحف لا، ينبغي احترامه وينبغي رفعه، فلا تستدبره ولا تمد رجلك إليه، لأن القرآن له مكانة غير مكانة كتب العلم، وإن كانت كتب العلم ينبغي لك أنك تتأدب معه وتحترمه، لكن لا، ما ليست كالقرآن، القرآن كلام الله، ولذلك كلام الله فضل كلام الله على كلام الناس كفضل الله على خلقه، لأن كلامه هذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فيجب احترامه وتعظيمه. ولذلك حرم على الحائض أن تقرأ القرآن، وحرم على الجنب أن يقرأ القرآن، كل هذا من احترام القرآن. نعم.
هذا سائل يقول: هل يجب إخراج الزكاة للأسهم الموجودة في الشركات؟
إيه نعم، نعم، الأسهم الموجودة يخرج زكاتها، نعم، يقبلها ويخرج زكاتها.
هل سائل يقول: هل يثاب مستمع أشرطة القرآن الكريم؟
إيش؟
هل يثاب مستمع أشرطة القرآن الكريم؟
مستمع؟
نعم.
نعم، إن شاء الله يثاب على الاستماع، وإن كان إذا قرأه فهو أولى وأحسن، ولو بكل حرف حشر حسنات، لكنه إذا استمع القرآن إن شاء الله ينتفع من القرآن ويتعظ بالقرآن ويسمع المواعظ في القرآن، يسمع قوله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون، ويتأثر بهذا وينفع هذا، فسماع الأشرطة هذا طيب، لكن إذا كنت أنت تقرأ يكون هذا أبلغ، لأن كل حرف لك هو حجر حسنات. نعم.
هذا سائل يقول: رجل مريض بالكلى ونصح الأطباء بالإفطار، هل يجوز له الإفطار؟ وإذا كان لا يمكن له القضاء ماذا يعمل؟
نعم، هذا إذا كان مريض مثل ما ذكرت الكلى فإنه إذا ما استطاع أن يصوم، قالوا له الأطباء مسلمين، قالوا الطبيب مسلم معروف، وقالوا إن الصيام يضرك، فهذا لا بأس أنه يفطر. فإن كان هذا مستمر معه ولا يرجى برؤه فإنه يستمر ولا يصوم ويطعم بالنسبة عن رمضان عن كل يوم مسكين ويكفيه إذا ما يستطيع يصوم، لأن هذه حالة الشيخ الكبير الذي مثلا من كبر السن ما يستطيع يصوم، أو المريض الذي مرضه ما يرجى برؤه، ما ينتظر أنه يشفى عن قريب حتى أنه يصوم. فمثل هؤلاء يطعم الواحد عن كل يوم مسكين ويكفيه عن الصيام.
هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أن تدخل الحرم دون أن تطوف أو تصلي؟
لا، ما يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، أي مسجد، فكيف الحرم؟ ما يجوز للمرأة أن تدخل في أي مسجد من المساجد وهي حائض، ولا يجوز أن تدخل وهي نفساء. كما أنه لا يجوز للجنب، سواء امرأة أو رجل، ما يجوز أن يدخل المسجد ويجلس فيه وهو على جنابة، فهذا ممنوع منه، إلا إنسان بيمر مرور، لو مر مثلا من عند شارع والمسجد يصير أقرب له مر معه وهو ماشي ما جلس، لا بأس بذلك، أما الجلوس لا، فلا يجوز. فإذا كان هذا في سائر المساجد فالحرم من باب أولى، فلا يجوز للمرأة أن تدخل بالحرم ولو أنها مصلي ولو ما هي طائفة، بل تجلس خارج الحرم. هنا
هذا سائل يقول: هل يفسد الصوم استعمال دواء المضمضة، علما أن الدواء مر ويبقى أثره في الفم مدة؟
المضمضة فقط؟ لا، المضمضة ما يأثر، إذا ما دخل إلى الحلق يبي يستعمل مثلا دواء مثلا لأسنانه يتمضمض فيه على شارع الأسنان ولا يصل حلقه شيء، هذا لا بأس، لأن اللي بالفم ما يأثر، إلا أنه عندما ينتهي ينبغي له ينظف الفم ويستاك ويتمضمض بالماء النقي كم مرة حتى يذهب طعمه، ولا عليه في ذلك شيء، لا بأس.
هذا سائل يقول: هل طواف الوداع يكون لازما في العمرة؟ ومتى يكون وقته؟
نعم، طواف الوداع اختلف العلماء فيه، لكن جمهور العلماء يقول لا بد من طواف الوداع، وهذا ينبغي للإنسان أن يفعله ولا ينبغي يتساهل فيه. فإذا كان الإنسان جاء للعمرة وبذل جهده من مال ومن تعب ومن ترك الأعمال ومفارقة البلد ولأهله وجاء من أجل العمرة ثم يشكل عليه طواف الوداع 7 دقائق أو 8 دقائق، والله هذا ما ينبغي، أنت جاي بعبادة والطواف عبادة وليش تتركه منه. نعم، قال بعض العلماء أنه ما يلزم، لكن جمهور العلماء يقول لا، يجب أنه ما إذا جاء وهو آخذ العمرة ما يخرج حتى يوادع. أما وقت الوداع فهو عند السفر، إذا راح عزم على السفر فهو أنه يوادع، وإذا وادع وجلس يوم يعيد الوداع، أو وادع مثلا وبات تلك الليلة لازم يعيده، لأنه هو عند السفر الوداع. لكن لو مثلا وادع وراح البيت اللي سكن واللي ساكن فيه وضف عفشه وجلس له ساعة ولا ساعة ونص ولا تغدى ولا تقهوى وكذا، هذا لا بأس، يعني وقت قصير ساعة ساعة ونص ساعتين ما يخالف. أما يجلس يوادع الصبح ولا يمشي إلا بالليل، لا، هذا ما يخالف، لابد يعيد الوداع. أو مثلا يوادع المغرب أو العشاء ثم يبات ولا يمشي إلا الصبح، لابد من إعادة الوداع، هذا وقته. هنا
هذا سائل يقول: هل يفطر بلع النخامة؟
إيه نعم، النخامة إذا تعمد بلعها هذه تفطر، أما الريق فهذا معتاد الإنسان، فهذا ما فيه ولا يفطر، لكن النخامة هذا شيء طاري، فهذه إذا مثلا تعمد بلعها تفطر، إلا إنسان ما يدري عن الحكم ومرت عليه كذا ولو ما يدري عن الحكم، هذا إن شاء الله الجاهل ما عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله.